أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. الرواية الثانية هي صحيحة حريز وأبي بصير وزرارة ومحمد بن مسلم. أبي بصير وزرارة ومحمد بن مسلم المسمات وصحيحة الفضلاء. عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام: هلك الناس في بطونهم وخروجهم لأنهم لم يؤدوا إلينا حقنا، ألا وإن شيعتنا من ذلك وآباءهم في حل. ألا وإن شيعتنا من ذلك وآباءهم في حل. هذه الرواية. الرواية تامة السند بكلا الطريقين اللذين ينقل الشيخ صاحب الوسائل عنهما، بل الرواية الأولى في الباب الرابع من أبواب الأنفال. الشيخ صاحب الوسائل ينقل الرواية عن التهذيب وينقلها أيضا عن العلل، حديث الأول الباب الرابع ينقلها عن التهذيب وعن العلل، وكلا الطريقين صحيح. ينقلها عن التهذيب بإسناده عن سعد بن عبد الله عن أبي جعفر يعني أحمد بن محمد بن عيسى عن العباس بن معروف عن حماد بن عيسى عن حريث بن عبد الله عن أبي بصير وزرارة ومحمد بن مسلم كلهم عن أبي جعفر عليه السلام. رواية معتبرة بهذا الطريق. طريق الشيخ الصدوق في العلل أيضا معتبر، يرويها الشيخ الصدوق عن محمد بن الحسن، والمراد به أستاذه محمد بن الحسن بن الوليد شيخه، عن العباس بن معروف أيضا السند السابق يجي عن حماد بن عيسى عن حريث بن عبد الله عن أبي بصير وزرارة ومحمد بن مسلم. فالرواية بكلا الطريقين معتبرة. نعم هناك خلاف في بعض العبارات في الرواية بين الروايتين أو بين الطريقين. الموجود في العلل هو: ألا وإن شيعتنا من ذلك وأبناءهم في حل. شيعتنا وأبناءهم في حل. بينما الموجود في التهذيب هو: وآباءهم. ألا وإن شيعتنا من ذلك وآباءهم في حل. هذه تنفع في الاستدلال الآتي. الموجود في الرواية الخمس لم يذكر في الرواية، وإنما المذكور هو شنو؟ هو الحق: هلك الناس في بطونهم وخروجهم لأنهم لم يؤدوا إلينا حقنا. المذكور هو ماذا؟ هو الحق. الحق احتمال كبير جدا أن المراد به الخمس، أن المراد به ماذا؟ الخمس. وذلك بقرينة الرواية الآتية التي نستعجل في قراءتها، لأنه إن غرض منا بها الرواية الآتية اللي هي صحيحة لزرارة مروية في نفس الباب الحديث الخامس عشر، المنقول المضمون أيضا عن أمير المؤمنين عليه السلام، الذي يقول فيه إن أمير المؤمنين عليه السلام حللهم يعني الشيعة من الخمس ليطيب مولدهم. الظاهر أن القضية واحد منقول عن أمير المؤمنين عليه السلام، وهذا يشكل قرينة على أن ما حلله أمير المؤمنين عليه السلام هو ماذا؟ هو الخمس. عبر عنه بالخمس في رواية تحكي هذه القضية وعبر عنه في رواية أخرى تحكي نفس القضية بحقنا. هذا قرينة يصلح أن يكون قرينة على أن المراد بالحق في الرواية هو الخمس. إذا أصر الإنسان على أن هذه لا تصلح أن تكون قرينة فيقول الحق مطلق، فحينئذ يكون شامل علما للخمس الذي نتحدث عنه. فالخمس إما هو المقصود بهذه الرواية الذي يتعلق به التحليل، وإما أن يكون هو شنو هو شامل علما للخمس الذي نتحدث عنه. زين، بناء على هذا تدل الرواية على حلية ماذا؟ حلية الشنو؟ الخمس لشيعتنا، ألا وأن شيعتنا وآباءهم أو أبناءهم في النسخة الأخرى في حل من ذلك، الخمس لهم خلاء، فتدل على تحليل الخمس. وحينئذ بإطلاقها نتمسك بها لإثبات تحليل أرباح المكاسب، فتكون من الروايات التي قد يدعى شمولها بالإطلاق لمحل الكلام. هذه هي الرواية وهذه هي كيفية الاستدلال بالرواية. يلاحظ على الاستدلال بالرواية لا على سندها، لأن سندها واضح، لأن قوله عليه السلام في الرواية هلك الناس في بطونهم وفروجهم، قال إما أن نجعله قرينة على تخصيص الحق الذي جعلت الشيعة في حل منه بما يرتبط بالبطون والفروج، وإما أن لا نجعله قرينة على ذلك. واضح المقصود؟ هلك الناس في بطونهم وفروجهم قد يجعل قرينة على أن المحلل للشيعة ليس هو مطلق الحق، وإنما ما يرتبط بماذا؟ بالبطون وبالفروج، لنعبر عنه بالمآكل والمشارب والمناكح. وإما أن نقول لا نرفض هذه القرينة ونقول أنها لا تصلح أن تكون قرينة، فيبقى الحق شنو؟ مطلقا. أحد الأمرين، على الأول إن الرواية واضحة، إذا جعلناها قرينة سوف تختص الرواية بخصوص المآكل والمشارب والمناكل، لا تتعدى ذلك. هلك الناس في بطونهم لأنهم يأكلون الحرام ويشربون الحرام، وفروجهم لأنهم ينفحون حراما، فحينئذ نخص التحليل بخصوص ما يرتبط من حقهم عليهم السلام بالمناكح والمآكل والمشارب، وعليه فالرواية ليس فيها دلالة على تحليل أرباح الخمس في أرباح المكاسب اللي هو المدعى في المقام اللي نتكلم حولها، لا يكون فيها دلالة على تحليل مطلق الخمس في أرباح شنو؟ مكاسب، وإنما الخمس الموجود في أموال ترتبط بهلاك الناس في بطونهم، هلاك الناس في فروجهم، هذا هو الذي يحلل للشيعة. أما الخمس في أرباح المكاسب من غير ذلك الذي لا يرتبط بالبطن والفروج فهذا لا تشمله الرواية ولا تدل الرواية على تحليله، فيختص بهذا. هذا إذا قبلنا هذه القرينة. وإن لم نقبل هذه القرينة وجادل أحدهم بأنها لا تصلح لكم قرينة، حقنا في الرواية في جواب الإمام يبقى على إطلاقه، وما ذكر في الرواية لا يصلح قرينة على تخصيصه على هذا الثاني. بناء عليه حينئذ لا وجه لتخصيص المحلل بأرباح المكاسب، بل لا بد من تعميمه لسائر الموارد التي يجب فيها الخمس من الغوص والكنز والمعدن وغنيمة الحرب. إذا قلنا أن المراد بالحفر وشنو هو الخمس، فنحتملنا بقرينة صحيحة زرارة. وإن لم نقبل ذلك فلا بد من تعيينه لكل حق لهم، وإن لم يكن من باب شنو الخمس. واضح في الأنفال بعض الأحيان يثبت لهم حق ما لا علاقة بالخمس، بناء على الرأي الذي يقول أن غنائم الحرب من دون إذنه كلها تكون علما للإمام، هذا حق لا علاقة له بالخمس. الأنفال من الإمام عليه السلام هذا حق له، فلا بد من تعميم التحليل لكل حق ثابت لهم عليهم السلام، وهذا شيء لا يمكن لفقيه أن يلتزم به. لا أشكال ولا ريب عند الفقهاء بوجوب أداء الخمس في غير أرباح المكاسب، خمس الغرز، خمس المعدن، خمس غنيمة الحرب، خمس الكنز، هذه لا خلاف لأنه يجب أداءها. ولم يقل أحد بماذا؟ بتحليلها للشيعة. الكلام في تحليل خصوصي خمس أرباح المكاسب. إذن نحن بين أمرين في هذه الرواية، إما أن نعتبر هذه قرينة كما هو الظاهر، فالرواية تختص بخصوص المآكل والمشارب والمناكح لا تشمل مطلق أرباح المكاسب، وإما أن نلغي هذه القرينة فلا بد من الالتزام بإطلاق الرواية وعدم تخصيصها بخصوص أرباح المكاسب، وهذا لا يمكن الالتزام به ولا يحتمل في فقهائنا أن يلتزموا بماذا؟ بسقوط الخمس مطلقاً أو سقوط كل حق ثابت لهم عليهم السلام وإباحته إلا للشيعة. هذه الملاحظة الأولى على الاستدلال بالرواية. الملاحظة الثانية على الاستدلال بالرواية أن الرواية أصلا أساسا يحتمل أن تكون أجنبية عن محل الكلام، يحتمل في هذه الرواية أن تكون ناظرة إلى مسألة ما سيأتي بحث أيضا وأشرنا إليه، مسألة الخمس المنتقل علما إلى الشيعيين. وهذا أن المال الذي ثبت فيه الخمس قبل انتقاله إلى الشيعيين إذا انتقل علما وصل إلى الشيعة بهبة بشراء ببيع بعرف بيبي إلى آخره. وهذا الرواية ناظرة هذا أنه الشيعي إذا استلم مالا تعلق فيه الخمس في مرحلة سابقة هو ليس مسؤول عن ذلك شنو الخمس، حلل لهم ذلك فيجوز له التصرف في هذا المال وإن تعلق فيه ماذا حقهم عليهم السلام، نظر إلى هذه المسألة. وهذا أجنبي عن محل الكلام، يعني لا نتكلم في ذلك، نحن نتكلم عن الخمس الثالث عند الشيعي نفسه، وهذا الحق الذي تعلق بالمال وهو عند ماذا؟ عند الشيعي نفسه. هذا خمس متعلق بأرباح المكاسب عند الشيعي، هل هو محلل له أو يجب عليه ماذا؟ أداؤه، هذا محل كلامنا. لا نتكلم عن الخمس المتعلق للغير عند الغير إذا انتقل المال إلى شيء، مسألة أخرى. يحتمل في هذه الرواية أن تكون ناظرة إلى هذه المسألة الأخرى وليست ناظرة إلى محل الكلام. من أين ينشأ هذا الاحتمال؟ في الحقيقة ينشأ هذا الاحتمال من أن الرواية تدل على تحليل الخمس وما تعلق، سنقول خمس من قيد تعبير الرواية، تحليل ما تعلق به حقهم عليهم السلام، هذا الاحتمال ينشأ في الحقيقة من هذا الشيء، أو هو مبني، نقول هذا الاحتمال مبني على أن يكون المراد بالناس في الرواية هم العامة. هلك الناس في بطونهم وخروجهم لأنهم شنو لم يؤدوا إلينا حقنا، ألا وأن شيعتنا وآباؤهم من ذلك في حل مبني على أن يكون المراد بين الناس هم العام، ويؤيد ذلك بأمرين. الأمر الأول أن الناس في اصطلاح الروايات يراد به ماذا؟ عادة نقول لا بد قانون مطلق وشامل، عادة يراد بهم ماذا؟ العام، هذا أولا. وثانيا يؤيد بالمقابلة الواقعة في نفس الرواية بين شيعتنا وبين ماذا؟ وبين الناس، هلك الناس لا وإن شمل شيعتنا من ذلك في حلين. يبدو من هذه المقابلة أن المراد بالناس هم غير الشيعة، فيكون المقصود هو منه هم العام. إذا ثبتنا هذا حين يجب نجم بين الاحتمال اللي ذكرناه، الرواية ماذا تقول؟ تقول الرواية خلق الناس يعني غير الشيعة في بطونهم وخروجهم، لماذا هلكوا؟ يقول هلكوا لأنهم لم يؤدوا إلينا حقنا. ألا وإن شيعتنا من ذلك، هذا اسمه إشارة مهم، إشارة علماً، إشارة إلى ماذا؟ إلى الحق الذي عند العامة والذين هلكوا لأنهم لم يؤدوا في بطونهم وخروجهم. هذا الحق الثابت عند العامة والذين هلكوا بسببه في بطونهم وخروجهم، هذا لشيعتنا حلال، هذا ما انتقل لشيعتنا، ألا وإن شيعتنا من ذلك يعني من ذلك الحق الثابت عند غيرهم هذا يكون حلالا لهم. تكون الرواية ناظرة إلى العلم، إلى 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 الحق الذي استقر عند الغير وانتقل من إلى الشيعي، وتكون أجنبية عن تحليل خمس أرباع المكاسب بالمرة. واضح الاحتمال من ينشأ، وهذا الاحتمال ليس لذاك البعيد عن الرواية باعتبار أنه من المحتمل أن يكون المراد بالناس هو ماذا؟ هو العام لهاتين القرينتين اللتين ذكرناهما. سأل حلاك الله يقول الله يشمل حتى الشيعة ولا لا لم يعدوا، لا الرواية أصلا يحتمل فيها أن لا تكون ناظرة إلى محل الكلام، وهذا يوهن الاستدلال بها حتى لو تنزلنا عن الملاحظة الأولى. الملاحظة الثالثة على الاستدلال بالرواية أن الموجود كما قلنا في نسخة التهذيب أو في الرواية التي ينقلها في التهذيب هو وأباهم، ألا وإن شيعتنا من ذلك، وأباهم من ذلك في حل الموت، ألا وإن شيعتنا من ذلك وآباءهم في حل، بينما الموجود في العلل هو شنو؟ أبناءهم. زين، يبدو أن الترجيح، وهي الملاحظة مبنية على هذا الترجيح، أن الترجيح لنسخة التهذيب يعني لما هو في التهذيب لا لما هو في العلل، وذلك لأن ما في العلل أبناءهم كأنه في المستدرك، بلا وجه، لا وجه لذكره، لأن الأبناء يدخلون في شيعتنا، كان بإمكانه أن يكتفي بقوله ألا وإن شيعتنا من ذلك في علمه، هم الشيعة، هم الأبناء شيعة وذولهم شنو؟ هم شيعة. وتحليل للشيعة يغني عن ذكر الأبناء، لا داعي لذكر الأبناء كما لا داعي لذكر الآباء، وهذا يغني عنهم. قل ألا وإن شيعتنا من ذلك في حين خلص، الآب مشمول بالتحليل، الابن مشمول بالتحليل، والشيعة نفسها مشمول بماذا؟ بالتحليل. فيبدو أنها مستدركة، وهذا لكن ذكر الآباء يمكن أن نبرز له فائدة، بينما ذكر الأبناء ليس فيه فائدة ذكره، وهذا هو الذي يوجد ترجيح ما في التهذيب على ما في العلل. ما هي الفائدة في ذكر الآباء التي يمكن تصورها حتى مثلا نتجاوز مسألة أنهم قضية مستدركة ويمكن الاستغناء عن ذكرها؟ الفائدة هي هذه، أن المقصود بالآباء آباء الشيعة في المقام يراد به آباء الشيعة إذا لم يكونوا من الشيعة، ألا وأن شيعتنا من ذلك، وآباهم يراد به الآباء آباء الشيعة لكن من غير شنو؟ من غير الشيعة. والصرف في تحليل الخمس لهم هو ماذا؟ الصرف في تحليله هو ماذا؟ قلوا يا شنو؟ طيب الولادة وطيب النسب. ما يكفي في طيب الولادة أن يحلل الخمس علما لشيعتنا، مو؟ لأنه أبو الشيعي إذا لم يكن شيعي لا يحصل طيب ماذا؟ طيب الولادة. فلا بد أن يشمل التحليل آباء الشيعة، آباء الشيعة من الشيعة طبعا هو مشمول بقوله شيعتنا، ما بدي أعرف الآباء. فعندما يكثر الآباء لا بد أن يكون، يعني حتى نتعقل الفائدة، لا بد أن يكون المقصود هو آباء الشيعة من غير الشيعة. فكأن الرواية تريد أن تقول أن حللنا هذا الحق للشيعة لكي يطيب ماذا؟ لكي يطيب ما يلدون، وحللناه لآبائهم لكي يطيبوا ماذا؟ مولد نفس الشيعة. لكن هذا التحليل كما قلنا يفترض ماذا؟ أن المراد الآباء هم آباء الشيعة من غير الشيعة، حتى نصور في الفائدة لذكر الآباء، ولا لكم ذكر الأبناء لا فائدة فيه. شنو الداعي أن يقول أن حللنا ذلك لشيعتنا، ألا وأن شيعتنا من ذلك وأبناءهم في حل لا داعي لذلك، أو آباءهم من دون هذه الفائدة إذا كان المقصود آباء الشيعة من الشيعة، لا داعي، يدرج هو في نفس الشيعة، فيكون هذا قرينة أولا على ترجيحنا في التحليل على ما في العلل هذا أولا، وثانيا تجي الملاحظة الثالثة اللي نقولها أنه من المحتمل أن تكون الرواية ناظرة علما أيضا إلى مسألة طهارة المولد، وإن لم تصرع كما في الرواية السابقة ليطيب شنو؟ مولدهم، هنا ما صرحت هذه الرواية أو كالرواية الآتية، وإنما قالت ألا وإن شيعتنا من ذلك شنو؟ في حل. والمقصود هو هذا، أنه يحلل الخمس لآباء الشيعة من غير الشيعة، لماذا؟ الوجه لا، يعني لا وجه لتحليله لغير الشيعة إلا ماذا؟ إلا لإثبات طهارة ماذا؟ أبنائهم، فيكون المقصود هو إثبات الحلية لغرض طهارة المولد. غاية الأمر أن هذه الرواية باعتبار ذكر البطون فيها إلى جنب الفروج لا بد من تعميم طهارة المولد علما للمعنى الذي ذكرناه سابقا وناقشناه في الرواية سابقا. هنا يعني إذا بنينا على هذا الاحتمال الأخير فلا بد من تعميمه للمناكح والمآكل والشنو والمشاريع التي ترتبط بطيب الولادة ولو بمعناها العام، التي ترتبط بطيب الولادة ولو بمعناه العام. هذه الملاحظة الثالثة. على كل حال هذه الرواية يعني لا يصح الاستدلال بها على سقوط الخمس في أرباح المكاسب مطلقاً وتحليل خمس أرباح المكاسب مطلقاً. هذه الرواية الثالثة الثانية. طبعا يؤيد هذا الحمل الأخير، هذا الحمل الأخير صحيح الزرارة اللي سافرناها اللي قلنا أيضا مروية عن أبي جعفر عليه السلام، عن ينقل القضية عن أمير المؤمنين عليه السلام، والظاهر أنها نفس القضية. هناك صرح بماذا صرح؟ صرح بأنه صرح قال عن أبي جعفر أنه قال أن أمير المؤمنين عليه السلام حللهم من الخمس يعني الشيعة ليطيب، صريح هناك ما قال ليطيب مولده لكن عبر تعبير شنو؟ هلك الناس في ماذا؟ في بطونهم وخروجهم، لأنه لم يدفع الخمس. ألا وأن نشيعتنا من ذلك في حلين. يفهم من ذلك أن الغرض من ذلك هو مسألة طيبة أولاد غلو بمعناه العام كما قلنا. هذه مؤيد لحمل هذه الرواية محل الكلام على ماذا؟ على هذا المعنى الأخير. هذه هي الرواية الثالثة. ثانية الرواية الثالثة هي صحيح الزرار اللي سائق لنا. الرواية الثالثة هي صحيح الزرار. هذا الصحيح الشريفة يرويها الشيخ الصدوق في العلل عن محمد بن الحسن يعني ابن الوليد عن الصفار عن العباس بن معروف عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة. رواية صحيحة تامة سنتان. عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال أن أمير المؤمنين عليه السلام حللهم من الخمس يعني الشيعة اليطيبة مولدهم. هذا التعليل كالتعليل الموجود في بعض الروايات السابقة اللي قلنا بأنه فقهانا فهموا منا أن الخمس ما باقي على إطلاقه، وهذا مو فقط منعوا من إطلاق الغاوص والكنز، لا حتى في سائر أربعة في أربعة المكاسب ما بقى إطلاقه، وإنما هو مختص بماذا؟ بأربعة المكاسب التي ترتبط بماذا؟ بطهارة المولد وطيب المولد. فالتحليل يختص بذلك وبنوع خاص من أرباع المكاسب التي ترتبط بطهارة المولد، فلا يشمل كل أرباع المكاسب. وهذه التعليل قرينة واضحة على هذا التخصيص. الرواية ليس لها قابلية الإطلاق والشمول علما لكل أرباع المكاسب، والرواية تامة سندا وهذا هو حالها. هذه الرواية الثالثة. زين الرواية الرابعة في رواية ضريس أو ضريس الكناسي، وهي الحديث الثالث في نفس الباب يعني الباب الرابع من أبواب الأنفال. هذه الرواية يرويها الشيخ الطوسي في التهذيب والاستبصار، ويرويها الشيخ الكليني في الكافي، ويرويها الشيخ المفيد في المقنعة. الرواية هكذا: قال قال أبو عبد الله عليه السلام، كلهم عن ضريس الكناسي أو ضريس مها ابن عبد الملك ابن أعين. قال قال أبو عبد الله عليه السلام: أتدري من أين دخل على الناس الزنا؟ فقلت: لا أدري. فقال: من قبل خمسنا أهل البيت، إلا لشيعتنا الأطيبين فإنه محلل لهم ولميلادهم ولميلادهم. سند الشيخ الطوسي في التهذيب هكذا: عنه يعني عن سعد عن أبي جعفر أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن عمر بن أبان الكلبي، وهو منصوص على وثاقته بلا إشكال، عن ضريس الكناسي. نعم في الاستبصار الشيخ نفس الطوسي روى الرواية، لكن هناك إضافة في سندها حيث ذكر الحلبي بين عمر بن أبان الكعبي وبين ضريس الكناسي. يعني عن عمر بن أبان الكلبي عن الحلبي عن ضريس الكناسي، فأدخل الحلبي في الوسط. هذا سند الشيخ الطوسي في الاستبصار والتهذيب. سند الشيخ الكليني يرويه الرواية عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن ضريس الكناسي. هذا سند الشيخ الكليني في الكافي. الشيخ المفيد هو الرواية مرسلة في المقنعة كالعادة. هذه هي الرواية. الرواية ما عدا عن رواية الشيخ المفيد للإرسال الطرق كلها ماذا؟ كلها صحيحة، إلا أن هناك كلاما في ظريف الكناسي، في هذا هناك كلام. قبل أن نبين الحال في هذا الرجل، نقول أن الظاهر أن ما ذكره الشيخ الطوسي في التهذيب من سند للرواية أصح مما ذكره من سند في الاستبصار، يعني أن عمر بن أبان الكلبي يروي عن ضريس مباشرة لا بتوسط الحلبي. وذلك طبعا قبل هذا أكو فرق في العبارة أيضا بين ما في الكافي وبين ما في التهذيب، فقط في هذا نشير له. في التهذيب فإنه مخلل لهم ولميلادهم، هيك العبارة، بينما في الكافي الموجود بها فإنه مخلل لهم لميلادهم، فإنه مخلل لهم لميلاد، يعني واو ما بيها، هذا الفرق بينه فإنه مخلل لهم ولميلادهم، هذا يقول مخلل لهم لميلادهم، هذا هم يجي الكلام به. قلنا أن ما ذكره الشيخ في التهذيب الظاهر أنه هو الأصح مما ذكره في الاستبصار، وذلك باعتبار هذا المطلب نبه عليه سيد الفوري قدس الله نفسه في المعجم في ترجمة عمر بن أبان شنو الكلبي، كان في الاستبصار اشتباه واضح، بحسب الطبقة أن عمر بن أبان الكلبي ما يروي عن ضريس بالواسطة، بواسطة الحلبي، وإنما يروي عنه مباشرة. على كل تقدير كان الحلبي موجود أو ما كان موجود، الرواية إلى ضريس رواية شنو؟ تامة سندا، واضح؟ إلى ضريس رواية ماذا؟ تامة سندا، مضافا إلى أن سند الشيخ الكلمي ليس فيه ماذا؟ هذه القضية كما هو واضح. أما الكلام في ضريس الكناسي، ضريس الكناسي مردد بين شخصين، مردد بين شخصين بهذا العنوان، بعنوان ضريس الكناسي، مردد بين ضريس بن عبد الملك بن عاين الكناسي المنصوص على وثاقته من قبل مشايخنا، وبين ابن عبد الواحد، ضريس بن عبد الواحد الكناسي المجهول الذي لم تثبت وثاقته، كل منهما كناسي يعني منسوب إلى محلة الكناسة في الكوفة، وكل منهما اسمه شنو؟ ضريس، لكن واحد بن عبد الملك وواحد بن عبد الواحد، متعاصران هما، كل منهما يروي عن الإمام الصادق والإمام الباقر، يعني في عصر واحد. فقد يستشكل في الرواية من هذه الجهة أن ضريس الكناسي الواقع في الرواية مردد بين شخص موثوق ثقة وبين شخص شنو؟ مجهول، ولا يمكن تعيين الثقة في قبال ماذا؟ في قبال المجهول في هذه الرواية بحسب الطبقة. لماذا؟ لأنه عمر بن أبان الكلبي يمكن أن يروي عن كل منهما باعتبار تعاصرهما كما قلنا، واضح. هذا هو الإشكال، هذا الإشكال نقله بعض المحققين عن أستاذ الأصيل الشهيد قدس الله نفسه في بحث الخمس الذي لم يطبع ولم كان يحاضره في أيام التعطيل، نقله بعض تلامذته عنه لأنه استشكل في سند الرواية باعتبار هذا التردد. سيد الخوري قدس الله نفسه في المعجم في ترجمة عمر بن أبان في ترجمة ضريس كناسي أشار إلى جواب هذا الإشكال قائلا بأن ضريس بن عبد الواحد وإن كان كناسيا، وهذا وإن كان كناسيا إلا أنه غير معروف وغير مشهور بين الرواة، المعروف والمشهور بين الرواة هو ظريف بن عبد الملك، هذا هو المعروف المشهور بين الرواة، ولذا في الإطلاق ينصرف إليه. هذا مطلب كثير ما يكرره السيد الخوي قدس الله نفسه، أن الإطلاق ينصرف إلى الشخص المعروف والمشهور وهو ظريف بن عبد الملك الثقة، وبذلك تكون الرواية ماذا؟ تامة سندا. واضح اللي أقوله؟ زين، تامة سندا. وأما ذاك يقول، هو يضيف العبارة لا زالت له، يقول ذاك هو لم نعثر له على ولا رواية واحدة، لم نعثر له في العبارة من القبيل، لم نعثر له، لا توجد له ولا رواية واحدة. هذا الكلام من السيد الخوئي في خصوص محل الكلام، لا كبرويا، لا كبرويا، يمكن أن يعني واحد شوية يتأمل به، وذلك باعتبار أن الروايات الموجودة أفوقت ولا خلوه. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.